الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتمم إن شاء الله تعالى شرح الحديث السابق، ثم أدخل في باب جديد فنقرأ المتون مع الأسانيد ونعلق بما فتح الله عليه.
قال الإمام النووي رحمه الله: وقد يستدل بقول ابن شهاب هذا من يكره غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وليس ذلك بمكروه عندنا، بل هو سنة محبوبة، وسيأتي بيانها في بابها إن شاء الله تعالى. ولا دلالة في قول ابن شهاب على كراهته، فإن مراده العدل كما قدمناه، ولو صرح ابن شهاب أو غيره بكراهة ذلك كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة مقدمة عليه، والله أعلم.
هنا يقول ابن شهاب في آخر الحديث السابق: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به للصلاة، ولم يقع فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غسل رجليه ما بعد الكعبين أو زيادة على المرفقين. فقد استدل بقوله هذا أسبغ وضوء الصلاة، ولم يقع ذلك من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم جواز هذه الزيادة. المصنف يقول: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت الزيادة، ولما يخالف الحديث المرفوع قولا بتابعي أو من دونه، فما الذي يقدم؟ الحديث أم قول التابعي؟ الحديث. إذا قاعدته التي انطلق منها صحيحة، وهي تقديم السنة الصحيحة على قول التابعي. لكن لو أننا حققنا وسألنا وقلنا وحققنا، ما هي السنة المرفوعة التي فيها جواز غسل ما هو زيادة على المرفقين أو على الكعبين؟ ما هي السنة؟ فيأتي المصنف بذكر أن هذه السنة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم، وهو حديث أبي هريرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال الحديث أخرجه أيضا الإمام البخاري في صحيحه، وهو عند أحمد وغيرهما، أو غير المذكور غير المخرج. الشاهد من الحديث قوله: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وقالوا: طيلة الغرة أن تكون زيادة على المنكبين وزيادة على المرفقين وعلى الكعبين. هذا يسلم بالاحتجاج بهذا الحديث على هذه المسألة أم لا يسلم؟ هذه أحمد لا يسلم. لماذا؟ لأن الزيادة مدرجة. ما معنى مدرجة؟ أي لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قالها راوي، إما الصحابي أو من دونه ممن هو في الإسناد. وإذا قول من استطاع منكم، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، مدرج في هذا الحديث من أحد الرواة، فرجع الأمر إلى قول تابعين وتابعي أو قول التابعين والصحابي، وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك غير واحد من الخطاب كما قال الإمام المنذري في كتابه الترغيب والترهيب. ولذا ذكر هذا الحديث الخطيب الزرداري في كتابه العظيم الفصل للوصف، الذي خصصه بالأحاديث التي وقع فيها الإدراج، سواء كان الإدراج في السند أو الإدراج في المتن. والحديث عندهم من رواية معين، من رواية معين المجمر عن أبي هريرة وقد بين ذلك أحمد في روايته في المسند، فقال في آخر الحديث: فقال نعيم: لا أدري قوله من استطاع أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. فقد وقع التصريح من نعيم راوي الحديث عن أبي هريرة بأن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم شكا. قال حافظ ابن حجر في الفتح: لم أرى هذه الجملة في رواية أحد من روى هذا الحديث من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم أشرف، وممن رواه عن ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير نعيم في روايته هذا. فعشر رواه هذا الحديث وما ذكر هذه الزيادة، وجماعة رواه عن أبي هريرة ولم نذكر هذه الزيادة إلا نعيم فهي من إدراجه. ولذا كان ابن تيمية فيما نقل عنه ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، كان ابن تيمية يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلامه صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد، وكذلك لا تكون في الوجه، وكذلك لا تكون في اليد ولا تكون في الرجل القدم، ولا تكون إلا في الوجه، ولا تكون إلا في الوجه. وإطالة الغرة في غير الوجه غير ممكنة، ولا تسمى غرة. فإذا بقي استدلاله بالحديث الذي أشار إليه الإمام النووي، استدلال لا يسلم له فيه، بأن الزيادة أولا ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن زيادة الغرة لا تكون إلا لا تكون في القدمين ولا تكون في اليدين، لا تكون في اليدين ولا تكون في القدمين. فيبقى هذه طاعة تحتاج إلى دليل خاص حتى تفعل تعبدا. نعم. على أي هذا من فعل أبي هريرة وليس من رب مما رفعه صلى الله عليه وسلم؟ نعم. الفعل أصلا الأصل الفعلي موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد وقع التصريح في خارج الصحيح بأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه تأوله على بلوغ الحلية، ولذا كان يطيل، ولذا كان يطيل. فالاستدلال في الحديث المرفوع: فمن استطاع لا يصح. بقي عندنا قول بأبي هريرة: أما هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في صحيح مسلم، فيحمل على صفة الوضوء بالجملة، ولا يحمل على هذا الفعل خاصة، ولا يحمل على هذا الفعل خاصة. والجرحة ولما نبلغ هذا الحديث في هذا الموقف صحيح مسلم سنجدد المسألة إن شاء الله تعالى تجلية جيدة. لكن الذي أريد أن أقرره هنا أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول المصنف هنا ولو صرح ابن شهاب أو غيره بكراهية ذلك كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة مقدمة عليه، هذا كلام يؤاخذ على المصنف ولا يسلم له فيه، لأن اللفظة التي استدل بها إنما هي مدرجة وليست مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل.
قال قوله أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات. فيه أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يأكل الماء لهما بيمينه، وقد استدل به على أن المضمضة والاستنشاق يكونان بغرفة واحدة، وهو أحد الأوجه المعكة التي قدمتها. ووجه الدلالة منه أنه ذكر تكرار رفض الكفين والوجه وأطلق رفض الماء للمضمضة، والله أعلم.
إذن هذا مما مضى، فذكرنا أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يتمضمض وكان يستنشق من غرفة واحدة، وذكرنا الخلاف وما قاله أبو عبيد في كتاب الطهور من أن الانتصار المضمضة على الاستنشاء أيضا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا قوله: تمضمض واستنفر ثم غسل وجهه ويديه إلى المرفقين، فقارن المضمضة مع الاستنفار مما يؤمن بأنهما كانا في غرفة واحدة ولم يكونا بغرفتين بقوله ثم غسل وجهه. والتصريح جاء بالجمع في نصوص في نص سابق وهو ثابت أيضا في الصحيحين. نسمع.
والسلام بهم على استنباط غسل الكفين قبل إلقائهما بماء، وإن لم يكن قد قام من النوم إذا شك في نجاسة يده، وهو مذهبنا ودلالة منه ظاهرة. سيأتي بيان هذه المسألة في بابها قريبا إن شاء الله تعالى والله أعلم.
يأتي قريبا بيان أن من استيقظ وجب عليه أن يغسل يديه، ونتكلم هنا بالتفصيل على المسألة. أما الشاهد هنا أنه رأى عثمان، عمران ماذا قال؟ أنه رأى عثمان دعا بالإناء فأفرغ على كفيه ثلاثة مرات، فبدأ بالوضوء بما بغسل الكفين ثلاثة مرات. وهذا الذكر سنة سواء شك في النجاسة أو لم يشك. هذا البدء سنة شك أم لم يشك. نعم. نأتي إلى الباب الذي يليه، نقرأ إلى سميد ونعلق على وجه العجلة، ثم سنقسم الحديث إلى قسمين، نقرأ إلى حد معين ثم نعود للشرح، ثم نكمل قراءة الأسانيد والشرح حتى لا يكون يعني نصيب اليوم كله قراءة أسانيد. نسمع.
قال الإمام المسلم رحمه الله: حدثنا قتادة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ولفظ لقتيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان وهو بناء المسجد، فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ، ثم قال: والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها.
إخواني، هذا الحديث كان شيخ الإمام مسلم فيه ثلاثة. من هم؟ تفضل. وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. من إسحاق بن إبراهيم هذا؟ من إسحاق؟ ابن الراهوي صاحب المسند المقبول الناقص. الناقص في أصله وناقص من مخطوطته، بقي مسند بن عباس محفوظ المخطوط أم يطلق. اللفظ لقتيبة قلنا هذا إيش؟ دقة إمام مسلم. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير. جرير هذا هو ابن عبد الحميد الضب الكوفي، ثقة من صحيح الكتاب، كان في آخر عمره يعني. عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمه عن عمران. أقرب هذا الحديث الإمام مالك عن هشام به. وفي الحديث عند عثمان عند مالك قال: فجاءه المؤذن فأذنه، أي فأعلمه بصلاة العصر. جاءه المؤذن فآذنه، أي أعلم عثمان بأذان العصر. وفي هذا إشارة إلى أنهم كانوا يحتاجون إلى الإعلام بالصلاة مع الأذان لما كانوا فيه من الشغل بأمور المسلمين. فكان عثمان أميرا المؤمنين، فكان يحتاج إلى من يعلمه بالصلاة. فإعلام المسلم وأخاه بالصلاة ليست يعني أمر لا حرج فيه. وكذلك لو أن الرجل سهى ونسي وانشغل بالطاعة والعبادة ولم يحفظ بالآذان، هذا ليس يعني لا يعيبه ذلك، ولا يحمل كلام بعض الصالحين من السلف لما قال عن الآذان، قال إنه للغافلين، هذا كان ليس كلاما عاما. القول إنه للغافلين ليس كلاما عاما، فمن انشغل بطاعة الله وبأمور المسلمين فشغل عن الأذان فهذا ليس لا يعيبه، هذا لا يعيبه. ثم قال عثمان: والله لو حدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. وقع الإمام مالك: لولا أنه في كتاب الله. وقع عند الإمام مالك: لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكم. ووقع في صحيح البخاري: لولا آية ما حدثتكم. البخاري اختصر: لولا آية ما حدثتكم. قال الحافظ ابن حجر صحته بعض الرواة وزاد مسلم في كتاب الله. فكان أصبحت لولا أنه في كتاب الله، لولا أنه في كتاب الله، وإلا هي الصواب إيه؟ لولا آية ما حدثتكم، لولا آية ما حدثتكم. يا ترى ما هذه الآية؟ لماذا وعلى أي آية تحمل لو كانت آية؟ وعلى ما تحمل لو كانت لولا أنه في كتاب الله؟ ما المراد لولا أنه؟ هذا ما سيبينه الشارح بعد قليل إن شاء الله. وفي هذا القول لولا آية في كتاب الله دليل على تقديم كتاب الله عز وجل وتقديم الاحتجاج بالسنة والعناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا كان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، علموا من الكتاب ثم علموا من السنة. فقال لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، فهو يحفظ القرآن ويعرف المراد وما الذي جعله ودفعه أن يقول الحديث لولا أنه قد قرأ القرآن الكريم. ما هكذا الموفق ينبغي أن يعتني بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني يترك الاحتجاج بالقرآن مع وجود الاحتجاج بالسنة مع وجود الآية. ما ينبغي أن يحتج بالسنة فقط مع وجود الآية. نسمع الأستاذ الذي يليه.
قال وحدثنا أبو صهيب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زهير بن حرب وأبو صهيب قال حدثنا وكيع قال وحدثنا أبو أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث أبي أسامة فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة.
انظروا لقصة مسلم قال بهذا الإسناد ولم نذكر المتون، ولو أننا حاولنا وبحثنا عن المتون المذكورة لوجدناها تختلف عن عما أجمل. ومن الأبواب المفيدة التصنيف والتأليف أن تجمع المتون التي أدهمها مسلم، وهذا باب لو فعل لكان مفيدا. كم شيخ مسلم في هذه الرواية؟ تفضل عد معنا، اقرأ السند وعد معنا. كم شيخ؟ أبو كريب. من أبو كريب؟ ما اسمه؟ محمد بن علاء الهمداني الذي توسط مسلم في الإخراج عام فأخرج له 556 رواية. والثاني أخونا زهير بن حرب. ما كنيته؟ أبو خيثمة النسائي الذي أكثر مسلم في الإخراج عام فأخرج عنه 1221 رواية. والثالث من هو ابن أبي عمر؟ محمد بن أبي عمر العجمي الذي طبع له كتاب الإيمان. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان، سفيان هذا هو ابن عيينة جميعا عن هشام أي هشام بن عروة بن سعد المذكور سابقا جميعا. ما المراد بالكلمة جميعا؟ تفضل. أبو أسامة حماد ووقيع بن جراح وسفيان بن عيينة. طيب نأتي للإسناد دليل.
قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح قال ابن شهاب ولكن هو يحدث عن صبران انه قال فلما توضا عثمان قال والله لو حدثنكم حديثا والله لولا ايه في كتاب الله ما حدثتكموه اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضا الرجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاه الا عند وضوء ما بينه وبين الصلاه التي تليها. قال عروه الايه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى الى قوله اللاحقون.
اذن عروه وضح هذه الايه التي في سوره البقره إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذه الآية. وعروة مقدم تعيينه على تعيين الإمام مالك، فالإمام مالك تعيين آخر يأتي ذكره عند الشارح إن شاء الله. زهير بن حرب سبق، يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وصالح بن كيسان. هذا الحديث أو هذا الإسناد فيه لطائف. لطيفة الأولى رجاله مدنيون، رجاله مدنيون عدا شيخ مسلم فإنه نسائي نزيل بغداد. هذا الإسناد رجاله مدنيون عدا شيخ الإمام مسلم فقط. ومن لطائف إسناده أن فيه رواية أربعة من التابعين عن بعضهم بعضا، فصالح بن كيسان تابعي، وابن شهاب تابعي، وعروة تابعي، وحمران تابعي. ومن لطائفه أن فيه رواية الأكابر عن الأصاغر، فصالح بن كيسان روى عن الزهري وهو يقبره. صالح بن كيسان ممن أدب الزهري في الكتاتيب، وتأخر في طلب العلم، وسمع من الزهري وعمره 90 سنة، وكان تلميذا عنده، وبدأ في الطلب وعمره 70، بدأ طالب علم فهموا يا شباب واعرفوا واحفظوا ربكم أن عرفكم على هذا الطريق، وأنتم في سن ما زال المجال أمامكم مفتوحا ولله الحمد. فصالح بن كيسان يخبر الزهري وروى عنه وهو شيخه، وهذا يسمى عند علماء الحديث رواية الأكابر عن الأصاغر. صالح أكبر من الزهري. نعم، نسمع الإسناد الذي
قال حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي الوليد قال حدثني أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي عن أبي قال كنت عند عثمان فجاء أبو طهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تقتله صلاة مفروضة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يفت كبيرة وذلك الدهر كله.
هذا الإسناد عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر معروفان شيخان الإمام مسلم. عبد بن حميد صاحب المسند، وحجاج بن الشاعر حجاج بن يوسف الشاعر، وفرقنا بينه وبين الوالي الغاشم من وجوه عديدة. كلاهما عن أبي الوليد. أبو الوليد هذا من الطوالي سليمان بن داود، ثقة حاصل غلط في أحاديث، توفي 204، وصاحب المسند المشهور المطبوع، والمطبوع من مسنده ناقص وله سنات كثيرة في نسخه الخطية، وهذا الحديث ليس موجودا في مسنده بهذا السند، فهو مما سقط من مطبوع مسنده. وهذا يؤكد أن مسلما ينقل من إيش؟ من صحف حديثية. وقد وقفت على نسخة خطية من كتاب الطبقات الإمام مسلم يقول فيها مكي بن عبدان تلميذ الإمام مسلم، يقول رأيت المصنف الإمام مسلم بن الحجاج ينسخ كتابه هذا في دار عبد بن حميد. في دار عبد بن حميد، يعني مسلم كان يشعر شيخه فجيد، فلما أن يأخذ منه المسند وهو تلميذ من؟ تلميذ أبي داود، وينقل من إيش؟ ينقل من مسلم مباشرة. وإذا قلنا من سمات صحيح مسلم أنه نسخ حديثية. أما إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص وهو كوفي ثقة، قال حدثني أبي أبو سعيد بن عمرو مدني ثم دمشق ثم كوفي وهو ثقة عن أبي. في هذا رواية من روى عن أبيه عن جده، وقد قلنا قد ألف غير واحد من العلماء منهم العلائي ومنهم ابن قطلوب كتبا في من روى عن أبيه عن جده. أما جده فهو عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق، كان واليا على المدينة. قال له عبد الملك بن مروان ليس له رواية في صحيح مسلم إلا في هذا الحديث. قال الحافظ وكان مسرفا على نفسه لم يخرج له مسلم إلا في هذا الحديث. وأنتم تعلمون أن هذا الحديث المدار ليس عليه، وإنما أورده إيش؟ أورده في الباب وأخاه. وقلنا مسلم دائما نقول هذه العبارة نزل درجة وأخرج عما طعن في عدالته أو طعن في كفره وشمله اسم الستر بالجملة، وكان في هذا تقعيد وتأصيل إلى أن الروايات تتقوى بمجموعها. والقول بأن الأحاديث لا تتقوى ببعضها بعضا خرافة، ما أنزل الله بها من سلطة. وأول من أشار إلى ذلك في الطريقة العملية الإمام مسلم، ولذا قلنا مسلم كان في عمله أشر والبخاري كان في عمله أدق. هذه عبارة ينبغي أن ننتبه إليها. طيب نأتي بسبب الذي يليه ثم الذي يليه ونقف ثم نعود للشرح.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبد القنبيج قال حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان قال أتيت عثمان بن عفان لوضوء فتوضأ ثم قال إذا لا كان يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وفي رواية ابن عبدة أتيت عثمان فتوضأ.
عبد العزيز هذا محمد بن عبيد صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. أتى عثمان في أي صلاة العصر، وقد قدم مسلم ذلك في الباب، ليس كذلك؟ أخرج هذا الحديث ابن أبي شيبة في مصنفه وفي مسنده، والبزار في مسنده، من طريق محمد بن كعب القرظي عن حمران قال دعا عثمان بوضوء في ليلة باردة. هنا قال ايه؟ قال في ليلة، وهنا قال بعد العصر، وهو يريد الخروج الى الصلاة فجده بماء فأكثر ترداد الماء على وجهه ويديه، فقلت حسبك قد أشرقت الوضوء والليلة شديدة البرد، فقال صب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسبو عبد الوضوء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لم يروي أحد زيادة وما تأخر إلا محمد بن كعب القرظي، ولم يروي محمد بن كعب القرظي حديثا عن حمران إلا هذا الحديث، فلفظ التأخر وما تأخر لفظة شاذة، والصواب الحديث إيه؟ وما تقدم دون وما تأخر. وفي هذا الموقف أيضا مخالفة لسائر الثقة، فكان يذكر مثلا إيش؟ صدا أنه ساعده، وكان يذكر إيش؟ الليل، وكان يذكر الليل. أي نعم. نأتي الآن لطريق أخير نازع فيها الحفاظ الإمام مسلم، ووافقه جمع من طبقة شيوخه، وخالفه جمع آخر. نذكر نقرأ السند ثم نعلق عليه ثم نفصل في كلام الشارح لما نصل لكلام الشارح إن شاء الله. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر وأبي شيبة وصهيب بن حرب واللفظ قتيبة وأبي بكر قالوا حدثنا وثير عن سفيان عن أبي النضر عن أبي هاشم أن عثمان توضأ بمصائب فقال ألا أريد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوضأ ثلاثا ثلاثا. وزاد قتيبة في روايته قال سفيان قال أبو النضر عن أبي هاشم قال وعنده رجال من
أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا هذا الحديث فيه تصريح بأن عثمان توضأ بالمستعير، وفي رواية عن البيهقي هل رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا؟ فهنا قالوا عنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الأصحاب لم نذكر بأحد منهم، وإنما ذكر عمرو بن سعيد قال كنت عند عثمان، فهذا منهم، وهذا يشير إلى أن لم يكن حوله فقط صحابة، وإنما كان معهم بعض التابعين ومنهم حمراء. قال حدثنا وكيع عن سفيان، سفيان هنا الثوري، وابن نضر هو ثالث بن أبي أمية المدني ثقة ثبت وكان يرث، وهو مالك بن أبي عامر الأصبحي جد الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة. أن عثمان توضأ بالمقاعد، المقاعد مصطبة كانت جنب المسجد أو حجارة كانت بجانب دار عثمان، جلس كان الناس يجلسون عليها فكان جالسا عليها، فتوضأ أمام مجموعة من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم. وقلنا في هذا الجواز فعل الطاعة بأكثر من نية، ليس التعليم أن تصلي ركعتين بنية أن تعلم من يراك وبنية الطاعة والعبادة لا حرج في ذلك، وكذلك الوضوء وهكذا. هنا وقعت مخالفة لوكيل، فقد رواه جمع عن سفيان الثوري، رواه الحديث جمع عن سفيان الثوري عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان. وكيع قال ماذا؟ قال عن سفيان عن أبي النضر عن أليان، جمع خالفوا وكيعا، فبدلا من أن يذكر فذكروا بسر بن سعيد بدلا من أليان. وإذا حكم على هذا الطريق بالخطأ، هذا ماذا يسمى في علم المصطلح؟ ماذا يسمى بدلا يذكر بدلا من أن يذكر بسر بن سعيد ذكر أبا أنس جد الإمام مالك بن أنس؟ هذا ماذا يسمى في علم الحديث؟ المقلوب. المقلوب أن يغير راوي في اسم راوي، مثلا بدل ما يقول ناس عن ابن عمر قال سالم عن ابن عمر قلب. والمقلوب يكون في ايه؟ يكون في السنة التارة، يكون في المتن التارة. ووقع حديث المقلوبة في المتن في حديث سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ففي مسلم قال ايه؟ حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، وصواب ايش؟ حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. هذا ماذا يسمى؟ مقلوب. مقلوب في ايش؟ في المتن. وهذا الحديث على زعم الدارقطني، ومن وافقه ممن قبله وممن بعده على زعمهم هذا ايش؟ هذا مقلوب. فقد رواه الحديث عبيد الله الأشجعي ووسط الإمام أحمد، وعند الدارقطني في السنن المسند 167، وعند الدارقطني في السنن 185، وعبد الله بن الوليد ويزيد بن ابي حكيم العدنيان والترياب محمد بن يوسف ومعاويه بن هشام وابو حذيفه وغيرهم جميعهم رووه عن سفيان الثوري عن ابي النضر عن بسر بن سعيد، ولم يوافق وكيعا الا ابا احمد الزهري، فرواه عن سفيان عن ابي النضر عن ابي انس بدل بسر بن سعيد. ولذا اختلف الانظار الكفار والجهابره والنقاد، ايهما الاصوب؟ ابو انس ام بسر بن سعيد؟ هذا ما ياتي معنا ان شاء الله على وجه العجله لما نتكلم او لما نصل الشرح. نرجع الان الى شرح هذا الباب وعلى وجه العجله نقرا.
قال اليوم المهدي رحمه الله لا تفرض الوضوء والصلاة عقبة، قوله وهو بخلاف المسجد هو بكسر الثاني وبمد، أي بين يدي المسجد وفي جواره.
كان جالسا على مصطبة على مقاعد، ما يجوز لرجل من هذا النص أن يخرج ساحة المسجد من المسجد. شو معنى بناء المسجد؟ يعني بجواره في مصطبة على حجار بجانب بيتها وبجانب المسجد كان جالسا ثم دخل. لكن من كان في ساحة المسجد ثم دخل المسجد فهو في المسجد، ساحة شارع المسجد في المسجد، إذا لا يدخل فيها ولا يباع ولا يشرى فيها وهكذا. نعم نسمع.
قال قوله والله لو حدثنكم حديثا في جواز الحلف من غير ضرورة الاستحلال.
الحلف بالله تعظيم له، ما إنسان بيحلف بالله يعظمه، ولا لا حرج في الحلف بالله. ولو أن رجلا جمع الأحاديث التي حلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدها كثيرة جدا، بل ألف القاضي أبو يعلى الفراق جزءا مطبوعا سماه المسائل التي حدث عليها الإمام أحمد، المسائل التي حدث عليها الإمام أحمد. وكثير من العامة يستدلون بآية ويضعونها في غير موضعها، يسمعون رجلا قد حدث فيقولون قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هذا خطأ، وهذا الاستدلال بالآية ليس هذا محله، وللآية تتمة وينبغي أن تتمة، وهي قوله أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا تجعل الله عز وجل عرضة لأيمانك ليمينك فيجعلك لا تبر ولا تتقي ولا تصلح بين الناس. لو أنه حلف أن لا يبر، أن لا يتقي، أن لا يعمل صلحا بين اثنين، فهذا وقع بالمحذور. أما مجرد الحلف بالله فهذا لم يقع في المحذور. نعم لا يحسن ولا يقدر الإنسان أن يكون الحلف على لسانه كالنفث، ولذا هذه كانت من صفات من؟ والعياذ بالله من صفات أهل النار. ولا تطع كل حلاف مهين. فقد استنبط بعض العلماء بعض المفسرين على كراهية الإكثار من الحلف، الإكثار الزائدة. أما مجرد الحلف بالله فهو تعظيم له وهو أمر لا حرج فيه، والله أعلم. نسمع.
قال قوله لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثتكم، ثم قال قوة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بينات الآية، معناه قوله أن الله تعالى أوجب على من علم كلمة الله لما كنت حريصا على تحديثكم ويكتم متكثرا بتحديثكم، وهذا كله على ما وقع في الأصول التي في بلادنا، ولأكثر الناس من غيرهم لولا آية بالياء ومد الألف. فأصدار الإرب وقع الرواه في الحديثين لولا آية بالياء إلا الباقي، فإنه رواه في الحديث الأول لولا أنه بالنون.
هذه رواية يحيى الليثي من الموطأ لولا أنه، وهي مطبوعة الموجود الآن بين أيدينا. وقال ابن عبد البر في الاستذكار الثاني 1989 قال ورواية ابن بكير وطائفة لولا أنه في كتاب الله، ورواية طائفة عن مالك لولا أنه. فكان مالك رحمه الله يحمل الآية على ذلك الآية التي حملها عليها عروة، والأصوات ما قاله عروة، والأصوات ما قاله عروة، إن عروة سمع عن حمران وحمران سمع عن عثمان، فهو متقدم على عثمان، والآية التي ذكرها أنسب للسياق، أنسب للسياق. ورواية البخاري تؤكد ذلك، فرواية البخاري لولا آية ما حدثتكموه، لولا آية وليس لولا أنه. ما معنى لولا آية وما معنى لولا أنه؟ معنى لولا آية هنالك آية منعتني أن أسكت، وهي التهديد يعني التهديد. ولولا أنه ما معنى لولا أنه؟ معنى لولا أنه أي لولا أن الذي قد ورد في هذا الحديث ورد في كتاب الله فقلته لكم. وأيهما الأنسب في حق عثمان؟ الأول أم الثاني؟ الأول. يعني الثاني مفهومه لو لم يرد هذا معنى هذا الحديث في كتاب الله مع ثنائي له من رسول الله ما قلته لكم لولا أنه. لكن لولا آية ما حدثتكموه ايش معناها؟ أن الذي جعلني ودفعني خشية الوقوع في محدود الكتم العلم. لولا آية، إذا قال حافظ ابن حجر في البخاري لولا آية ما حدثتكموه قال زاد مسلم في كتاب الله. ولأجل هذه الزيادة صحف بعض رواته آية فجعله إنه بالنون المشددة وبهاء الشأن. رواية البخاري في كتاب الله لولا آية هكذا، لو قلنا لولا أنه ما حدثتكم ما نصلح. فقال البخاري زاد مسلم في كتاب الله وصح بعضه آية أنه، وإذا حمل مالك هذه الآية على معنى آخر نسمع كلام الشافعي.
قال اختلف رواه العلم في هذين التفضيل، قال اختلف العلماء في شأن ذلك، ففيهم جميع قول عروه ان الايه هي قوله تعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات
وهكذا أيضا في صحيح البخاري في مسلم البخاري قال عروة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينة. نعم.
قال على هذا لا تخص رواية النون. وفي الموطأ قال مالك
في الموطأ رقم 52 الحديث اسمعوا إخواني قول مالك وحاولوا أن توجهوا الآية التي هي مذكورة على لسانه على معنى ما في الحديث. اسمعوا الآن وحاولوا وجهه ونسمع منكم التوجيه. اسمع.
قال رب الموطأ قال مالك وراه يريد هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الآية وعلى هذا تخص الروايتان.
كيف توجيه هذه الآية مع لفظ ايش؟ لولا أنه في كتاب الله. ما معنى لولا أنه في كتاب الله؟ لولا أنه في كتاب الحديث وليس الوضوء الحديث. الآن نريد أن نوجه الآية مع لولا أنه. من يسمع هنا؟ هات يا أحمد. أحسنت. فتمت الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الآن ما هو شاهد الآية؟ إن الحسنات يذهبن. كيف يتقي إن الحسنات يذهبن السيئات مع ما في هذا الحديث؟
الوضوء
تقصر.
نعم.
اللي في الآية إيش؟ في الحديث من توضى نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين وجرى ما تقدم من ذنبه يلتقي مع قوله إن الحسنات بالنسية. فلولا أنه في كتاب الله أي هذا المعنى في كتاب الله عز وجل بقوله إن الحسنات يذهبن السيئات تحدث بكم. إذا يا ترى لماذا تردد وتلكأ عثمان بالتحديد على رواية لولا أنه في كتاب الله؟ لماذا تردد وتلكأ عثمان بالتحديد؟ هذا سفيان. لكي لا يستكيروا. هل الكلام وجيه ولا وجيه؟ أي وجه حظ من النظر. لولا أنه أي لولا أن المعنى الوارد في الحديث وارد في كتاب الله لأمسكته عنكم مخافة أن تتكلوا عليه هذا توجيه لولا أنه في كتاب الله. توجيه لولا آية في كتاب الله
تعالى ما حدثتكم به لئلا تتكلوا. قالوا قولي ولا يجب أن تنوارها هو وإن كان سبب في أهل الكتاب وفيها تنبيه وتحذير لمن فعل فعلهم وترك سبيلهم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل في الحديث المشهور من كتب علما أنزله الله من نجاة من النار. هذا كلام القاضي والصحيح تأويل هو والله أعلم.
حديث من كتب علما ألجمه الله من نجاة من النار أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث أبي هريرة وهو صحيح. يبقى العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ بعموم اللفظ. إذا الآية التي رآها عروة نزلت في من؟ في أهل الكتاب. فهذه القاعدة كانت مقررة عند من؟ عند السلف. وإذا نستقرأ أقوال السلف في الآيات من الصحابة والتابعين فيجدهم يحتجون بعموم اللفظ لا بخصوص السلف كما فعل مثلا عمر رضي الله تعالى عنه في قوله أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا قالها لما رأى توسعا في الإنفاق عند بعض أصحابه وكان وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بمثل هذا المعنى. فقال عمر في صحيح البخاري للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدونه استوى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وقال: او في شك انت ابن الخطاب؟ اولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياه الدنيا. اذا هذه القاعده كانت معروفه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لسان اصحابه. وهذا المثل يعني هذا مثل عليه، قول عروه مثل عليها، اما العبره بعموم اللفظ لا بخصوص سبب.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: فيحسن الوضوء ان ياتي به تاب بكلام صفته وادابه. وفي هذا الحديث الحث على اعتناء بتعدد اداب الوضوء وشروطه والعمل بذلك والاحتياط فيه، والحرص على ان يتوضا على وجه يصح عند جميع العلماء ولا يتوقف الاختلاف.
هنا ذكر التسمية في باب الاحتياط، والعمل باحتياط امر شائك والكلام فيه طويل وكثير، ولا احتياط ان خالف نصا. اما المسائل المشكله فالانسان يعمل فيها الاحتياط، وهذه مساله العمل بالاحتياط اعيت الامام الشاطبي في الموافقات، مما جعلته يراث علماء المشرق والمغرب، وجاءته اجوبه ورد عليها واستشكلها وبقي في سيرة منهم، والكلام فيها طويل وكثير. لكن الأمر البين الذي قام عليه الدليل فالاحتياط والمعمل به، وإن كان له خطوة فيه فلا يجوز لرجل أن يقول: أترك المسح على الكفين احتياطا، أترك الجمع بين الصلاتين احتياطا، أترك القصر احتياطا، أترك ويترك رخصا ثابتة في الكتاب أو في السنة ويقول احتياطا، هذا احتياط بارد وهذا وراء ذلك. أما المسائل الشائكة التي لم يتبرهن الإنسان فيها شيء وبقيت تتزاحمها النصوص، حينئذ يضطر لأن يميل بالاحتياط، مثل مسألة التسمية مثلا وما ورد فيها وعلامة أحمد وما شابه. ولذا قلنا لكم كما الإمام أبو عبيد يقول: إن تركت التسمية على الوضوء أعدت وضوئي، ولا أوجب على غيري أن يعيده، ولا أوجب على غيري أن يعيده. فالاحتياط فيما يكون لا يكون في تجويد النصوص وفي مضاضات وفي مضاضتها وفي مخالفتها، وإنما يكون في المسألة الشائكة التي تزاحمت فيها النصوص واحتار الإنسان ماذا يختار، فحينئذ يميل للاحتياط. والاحتياط في العبادات ووسائلها من الطهارات وفي الفروج من الأمور المهمة، من المسائل المهمة التي ينبغي الموفق أن يعني أن يعمل الاختيار في هذا الباب. نعم.
وقد ينبغي أن يحرص على التسمية والنية والوضوح والاستنشاق والاستنثار واستعادة التصرف ومسح الأذنين ودرس الأعمال والتجاهل في الوضوء وتأثيره وغير ذلك من المختلف فيه، وتحصيل ما يكون بالإجماع، والله سبحانه وتعالى أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: وفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، أي التي بعدها، فقد جاء في الموطأ التي تليها حتى يصليها.
إذا الكفارة مرهونة بما في صلاتها، وهذه اللفظة أيضا عند النسائي على الله على شرط الشيخ. نعم.
قال قوله عن صالح قال: قال ابن شهاب: ولا شكوة يحدث عن قمران أنه قال: توقع عثمان. هذا الإسلام اجتمع فيه أبواب التابعيون المدنيون يروي بعضهم عن بعض. وفيه لطيفة أخرى وهو أن هو في الرواية الأكابر عن المطابق، فإن صالح بن كيسان أكثر سنة من الزهري. وقلت
إذا وقع صالح روى كثيرا عمن هو أصغر منه سنة، مثل محمد بن عجلان، مثل أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، مثل عطاء بن أبي مروان الأسلمي. روى عن جمع، لماذا روى عن جمع؟ لأنه قلنا طلب العلم وهو كبير، روى عن كثير هو أصغر منه. نعم.
قال وقوله: ولكن هو متعلق بحدث قبله.
في الحديث عن صالح قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث، في هذا الحديث اختصار، ولكن اختصار في حدث وقع. وكيف نعرف هذا الحدث؟ بتتبع الطرق والتخريج. نعم. نكمل. لا، بحدث قبله. حدث حصل شيء مشاء كلام ناقص شيء فقال ذلك. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم لأنك صارت لما قلتها من السلوك ما لم يؤتي كبيرة وذلك السهر كله.
ما رأيك يا أحمد أن تحرر هذا الحدث في درسنا القادم؟ تحرر ماذا حصل إن شاء الله. طيب نقرأ.
قال معناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فإنها لا تغفر، وليس المراد أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة، فإن كانت لا يغفر شيء
من الصغائر. يعني لو لم توجد كبيرة فتوضأ الإنسان تغفر له ذنوبه؟ تغفر، لو لم تكن صاحب كبيرة وكان صاحب صغائر فقط تغفر؟ تغفر. إذا الحديث ليس على ظاهره ما لم تكن كبائر، هذا ليس شرطا، ليس طيب، ليس شرط، ليس طيبا. نعم نسمع.
قال فإن هذا هو الكتاب المحتمل وسياق الأحاديث يأذاه. قال قول الجواب هذا مذكور في الحديث من مفرد الذنوب ما لم تكن كبيرة هو مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إنما تكثرها التوبة أو رحمة الله تعالى وحبه، والله أعلم.
نقف هنا إن شاء الله ونكمل في درس قادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الطفل الصغير مستقبل الأم ينقض الوضوء، وما الدليل على ذلك؟ الراجح من أقوال العلماء أن اللمس بالشهوة ينقض، بغير شهوة لا ينقض، وهذا مذهب بعض المحققين، وهو قول قوي فيه جمع بين الأدلة. فقد ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم قوله من مس فرجه يتوضأ، وسئل عن مس الذكر فقال إن هو إلا بضعة منك، ولا يكون الذكر بضعة من الإنسان إلا إن مس من غير شهوة. والواجب إعمال الأدلة كلها وألا نعارض بينها. رفض إن هو إلا بضعة منك فيه إشارة إلى أنه إن مس على أنه بضعة من الإنسان كالأنف والرجل واليد، ولا يكون ذلك كذلك إلا بغير شهوة، فلا ينقض الوضوء، وإلا فإنه ينقض الوضوء. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا للحنابلة، وهذا من الصادق. الحنابلة يعتبرون حديث من مس فرجه ليتوضأ ناسخا لذاك الحديث، وشيخ الإسلام جمع بين النصين، والجمع مقدم على النسخ، والجمع مقدم على النسخ.
هل يوجد قيد آخر وهو الحائل؟
لا، ورد القيد حائل في حديث لم تصح ولا تثبت، وقال به الشافعية، والشافعية بعضهم يقول في بطن الكف وليس في ظهره، واعتمدوا على رواية أصبع وما شابه، والصواب الشهوة وغيرها، والله أعلم. المادة نعم.
هل هناك من ضعف
هذا؟ لا، هي صحيح.
يعني الأم لو مشت
الأم لما تغير لابنها أو لابنتها أو لابنتها لا يكون ذلك الشهوة، لا يكون ذلك الشهوة. فقد يقع مس ويلتد أحد الطرفين دون الآخر، من الذي ينقض وضوءه؟
الذي يلتد،
الذي يلتد، الذي يلتد. يعني قد يحصل لمس طرف من الطرفين يشعر باللذة والآخر لا يشعر. فالراجح عند العلماء على بناء على القول السابق الذي ينتهي هو الذي يتوضا، واما الاخر فلا، والله اعلم. نعم. ضابط الشهوه خفي، لا يوجد لها ضابط، خفي، والانسان يعلم ذلك من نفسه، الانسان يعلم ذلك من نفسه، ولا ضابط ولا علامه لها، يعني لا علامه لها. تختلف الامر من شاب الى كبير او من شبق الى غيره، وهكذا يختلف من حال الى حال، فهي شيء داخلي أكثر منه أن يعني لا نعلقها بعلامة، بعلامة واضحة لا تعلق، إنما هي أمر داخلي. هذا تمثيل وليس حصر، كأن يكون كذا، كأن يكون كذا. أما أنا الذي أريد أن أقول أن اليوم لو أن رجلا يهوديا أطلق لحية ولبس دجاجة وصعد المنبر وبدا يكثر الحكام، لوجدنا له من الجماهير ما لا يعلمه الا الله، وليس كذلك؟ فهذه النبات ليست حسنة، وهذه المسائل لا تهلاك همنا. نحن طلبه العلم، كان علي بن المديني يقول اذا رايتم الحدث في اول طلبه للعلم يبحث عن طرق حديث من كذب علي متعمدا لتبوأ مقعده من النار قد تكتب على قفاه لا يفلح. وانا اقول اذا رايتم طالب العلم في اول طلبه للعلم يبحث مسائل كثير ويشغل نفسه وغيره بها فاكتبوا على قفاه لا يفلح. هذه مسائل يجب ان يشتغل بها كبار العلماء وان يتبعها. فمن قال قولا قال به العلماء المعتبرون العلماء العصر كان يعذر بعضنا بعضا في هذه المسائل، وبعد ذلك لا نسمع للصغراء ولا لحدثاء الاسنان في مثل هذه المسائل لخطورتها ولما يترتب عليه من امور. ولم يقل احد من اهل السنه سابقا ولاحقا ان مجرد الحكم يقع الكفر. وهذه المساله يرددها كثير من اصحاب الحماسات والذين لا يفقهون ولا يتعلمون وينتبهون الى ومن لم يحكم بما انزل الله فانتم كافرون وينصرنا الظالمون الفاسقون المذكور في الايه. ولذا الثابت في عقيده السنه والجماعه ولم يخالف احد ولم يخالف احد من العلماء المعتبرين من السلف والخلف انها كفر دون كفر انها كفر دون كفر. وهي قاعده معروفه قال بها جمع من السلف. ولو ان رجلا تتبع هذه الايات من كتب التفسير من اول تفسير طبع الى هذا الوقت لما وجد تفسيرا الا وقد قال هذه القاعده الا وقد نقل المساله ليست اثر صح سنده ام ضعف سنده عن ابن عباس وانما هذه مقوله شاعت وذاعت عن ابن عباس وعن السلف من بعده ومن التابعين وعن الكبير طلعوا هذا الكبير. فنشغل انفسنا بتحقيق قاعده لانه اسناد مفرد اسناد سبق عن ابن عباس ولم يثبت هذا هذه المراهقة في العلم. العلم ليس هكذا. هذه قاعدة مضطردة، مسألة لا تحتاج لا تقبل. مسألة أن الكفر دون كفر قاعدة مضطردة، وأصبحت معروفة مقررة في كتب أهل السنة في تفاسيرهم وعقائدهم، وما والذي يريد أن ينكرها إنما هو ينفق على الشمس ليطفئها وهو يضر بنفسه. الذي ينكرها هو يضر بنفسه شعارا أم لم يشعر. وهو يجعل نفسه تهمة في مقام التهمة. أما أن يكون إسناد معين مثلا لكن يبدأ أن تضع قيود هذه قاعدة مضطردة وهي ذلك عن ابن عباس وقد صح هذا سمير في العلماء المعتبرون قديما وحديثا. فنشكر إخواننا قبل العلم في هذه المسائل هذه من المصائب الكبيرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على الإصرار ولذا الصواب ولا العلم التفرقة بين المسكرة والضارة. فلو كانت الديزل والبنزين والكاز مسكرة لشملها بيشتركون ما جلس استخدام لا بيشرب ولا غيره. ولا يوجد رجل في عقله أو عنده أدنى مسكرة عقل